بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو الدرس السابع من شرح القواعد المثلى، وقد وقف الحديث في الدرس الماضي عند الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل. وهذا الدرس إن شاء الله والدروس التي تليه لن يطول فيها الشرح، لأنها ستكون حول مباحث قد مر الحديث عنها في إبطال التعطيل وفي إبطال التمثيل وفي إبطال التفويض، ثم يكون الحديث عن أمثلة ساقها المؤلف رحمه الله للرد على من ادعوا أن السلف كانوا يؤولون، حيث ساق نصوصا من الكتاب والسنة يعتقد أهل التأويل أن السلف أولوها، فيبطل هذا الزعم ويبين أن السلف لم يتأولوا فيها، إنما هي جارية على مقتضى القواعد التي قررها، قواعد في الأسماء وقواعد في الصفات والقواعد في أدلة الأسماء والصفات. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، والبطلان اللازم يدل على بطلان المجزوم. فمن هذه اللوازم: أولا، أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال معاذ بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. انتهى. من المعلوم ان من افضل الباطل ان يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا او موهما لذلك. ثانيا،
اذا الكلام على الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل، ثم ساق على هذا الوجه السادس أوجها تبين بطلان ما هم عليه، يبين أن بطلان الملزوم، أن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ثم ذكر أولا أنه يلزم، يعني من اللوازم على أهل التعطيل، أنهم لم يصرفوا النصوص عن ظاهرها إلا لأنهم اعتقدوا أن ظاهرها هو التشبيه، ومن هنا عطلوا، وبين أن ظاهر النصوص لا يدل على التشبيه. طيب، ثانياً
أن كتاب الله تعالى قد أنزله بالبيان لكل شيء، وهدى للناس وشفاء لما في الصدور، ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل. لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكلا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان.
عندك موكلا أو موكولا؟ موكلا. اي نعم، يعني هذا من اللوازم الباطلة عليهم، يعني يلزم هذا اللازم على قول أهل التعطيل. طيب، ثالثا
أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتدريب ما يجب لله تعالى من الصفات أو يجتمع عليه أو يجوز، إذا لم يرد عنهم حرف ظاهر فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسماه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته.
نعم، يعني معنى قاصرين أنهم جاهلين وعاجزين عن المعرفة، يعني حين يقول قاصرا أو مقصرا، حين يقول خاطئا أو مخطئا. القاصر هو الجاهل لجهله وعجزه، هذا يقال له قاصر يعني جاهل وعاجز. والمقصر لا، عالم لكنه لم يبين. نعم. يعني أنهم ليسوا بقاصرين ولا مقصرين، بل هم عالمون ومبينون للحق. نعم. يعني رابعا، طال الفصل علينا، رابعا من اللوازم الباطلة على مذهب أهل التعطيل. نعم. أنه
يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى: وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم. وأخبر عن مجاز عند القائلين به صحيح النفي.
نعم، مجاز، يعني إذا قيل ينزل ربنا قالوا مثلا ينزل أمره أو تنزل رحمته. طيب أمره ينزل في كل وقت، وهل الأمر أو الرحمة أو الملك يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له؟ لا يمكن أن يكون هذا الكلام. نعم. نعم، يعني يقول من أظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، يعني يشير إلى أنهم أحيانا يرون بوقوع المجاز. نقف وقفة يسيرة عند المجاز مثل ما وقفنا عند، نعم، عند غيره. طبعا المجاز، كلمة المجاز هذه تسمعونها كثيرا، ترد في كتب العقائد، وترد في عند الأصوليين يبحثون فيها، وترد في كتب التفسير، ترد كذلك في كتب اللغة، في البلاغة، وفي كتب فقه اللغة يبحث هذا المبحث كثيرا، مبحث المجاز. ونقف وقفة يسيرة، يعني المجاز قبل الدخول يعني في هذا، يحسن إلى أن القائلين بالمجاز يقسمون الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز، ويقولون حقيقة ومجاز. الحقيقة هي الكلمة المستعملة في ما وضعت له في الأصل، هذه الحقيقة، يعني الكلمة المستعملة فيها فيما هي موضوعة له في أصل الوضع، يعني في أصل الوضع اللغوي، أو هي استعمال الكلام فيما وضع له في أصل وضعه. هذا هو معنى المجاز. مثلا كلمة أسد وش تدل عليه؟ تدل على الحيوان المعروف، والشمس تدل على الكوكب المعروف، والبحر تدل على الماء العظيم الملح، وهكذا في جميع ألفاظ اللغة. إذن هذا هو معنى الحقيقة. طيب المجاز اسم مكان، يقال المعاج والمزار، وهنا الألف منقلبة عن واو، وهو مصدر ميمي، جاز يجوز مجازا. نعم. في الاصطلاح هو استعمال اللفظ، هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الأصل، استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الأصل لعلاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي، لعلاقة بين المعنيين الحقيقي الأصلي والمجازي، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. هذا معناه. طيب إذا قيل مثلا في غير موضع له، في المقصود يعني في غير موضع له يعني في الأصل الوضعي، ولعلاقة، علاقة هي الرابطة، هي التي تربط بين المعنى الأصلي لللفظ والمعنى المجازي، مثل الشجاعة. الشجاعة إذا قلت رأيت أسدا، وهذا كثير ما يمثل به في المجاز، رأيت أسدا يكر بسيفه. طبعا الأسد هنا لا يقصد به الحيوان المعروف، واضح. طيب إنما يقصد به الشجاع. شوفوا العلاقة، الشجاعة. إذن انتقل المعنى من معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي، والعلاقة ما هي؟ هي الشجاعة. طيب وقول لقرينة، القرينة ما هي؟ القرينة هي التي تمنع الذهن من أن ينصرف إلى المعنى الوضعي الأصلي لللفظ، هذه القرينة. طيب مثل قولك يكر بسيفه، رأيت أسدا يكر بسيفه، في قولك رأيت أسدا يكر في سيفه بسيفه، هذه قرينة، لأن الأسد لا يكر بسيفه، يكر بمخلبه وبنابه. مثل لو قلت رأيت أسدا في الشارع، وش انصرف؟ ولا رأيت أسدا في حديقة الحيوانات، معروف أنك تقصد الأسد الحيوان المعروف. لكن لو قلت رأيت أسدا يكر بسيفه، هذه قرينة، لأن الأسد لا يكر بسيفه، فعلم أن المقصود باللفظ مجازه لا حقيقته، لأن الأسد لا يحمل السيف، واضح؟ طيب وكذلك إذا قلت جاء الرجل الكريم، تريد تقول جاء الرجل الكريم، أردت أن تقول جاء البحر، جاء البحر، أقبل جاء البحر، أو زارني البحر في منزلي، تقصد الرجل الكريم وتقصد العالم. هنا ما تقصد جاء البحر اللي هو الماء، جاء إليك في بيتك. وش القرينة؟ جاءني في منزلي، أو لقيته، أو سلمت عليه. طيب نطبق مثال يسير جدا، الكلام في هذه يطول ما ينتهي، لكن كما يقال حسبك من القلادة ما حطب العنق. نأخذ مثالا واحدا في بيت مثلا، وكلكم يحفظه منذ الصغر، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، نترك الأمثلة الكثيرة اللي تقال في المجاز. مثلا هذا التطبيق قاله، هذا البيت قاله المدينة في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من تبوك، هو أصحابه. طيب طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، البدر طبعا يقصدون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وثنيات هي الجبيلات، ثنيات جمع ثنية، وهي الجبل الصغير. طيب المجاز هنا وين واقع؟ طلع البدر علينا، البدر، كلمة البدر يريدون به النبي عليه الصلاة والسلام. ما المعنى الحقيقي للبدر؟ هو الكوكب المعروف. طيب هذا استعمال مجازي، إذا عانوا به النبي صلى الله عليه وسلم هذا استعمال مجازي، لأن الاستعمال الحقيقي هو الكوكب المعروف الذي يكون في السماء ليلا. طيب ما العلاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي؟ الحسن والإشراق في كل، الحسن في النبي عليه الصلاة والسلام، والحسن في البدر، كما قال عبد الله بن رواحة تحمله الناقة العاجفاء معتجرا كالبدر في الدرب غطى حالك الظلم. طيب إذن البدر حسن مشرق، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك، هذه العلاقة. طيب ما القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي الحقيقي؟ ما الذي جعلنا نقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام هو المقصود وليس البدر الكوكب المعروف؟ ها، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، من ثنيات الوداع، لأن البدر القمر لا يمشي بين الجبيلات، لا يمشي بينها، من الذي يمشي وقدم؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ثنيات الوداع أثبتت مجازية البدر في هذا السياق، والسبب أن البدر الحقيقي لا يظهر بين ثنيات الوداع وهي الجبال الصغيرة، وإنما يظهر في السماء كما هو معلوم. فعلم بذلك أن اللفظ أريد به مجازه لا حقيقته. طيب واضح؟ طيب نأخذ أمثلة، مثل الشمس. الشمس لها دلالتان، حقيقية وهي الكوكب المعروف، ومجازية وهي إيش؟ الوجه المليح. طيب البحر كذلك مر بنا، اليد مثلا يقول لها دلالتان، إحداهما حقيقية وهي الجارحة، والأخرى مجازية بمعنى النعمة، لفلان علي نعمة كما يقول أبو الطيب، وكم لسواد الليل عندك من يد تخبر أن أو تقول بأن المانوية تكذب، المانوية يقولون بإله الظلمة وإله النور، إله الظلمة إله الشر، يقول لا حتى الليل لك نعم فيه. طيب كيف نفرق بين الحقيقة والمجاز؟ يفرق بسياق الكلام وقرائن الأحوال. إذا قلت رأيت أسدا، الأصل في الكلام حقيقته وليس مجازه، لكن قرينة الحال تصرف المعنى الحقيقي إلى المجازي. طيب لما سمي المجاز بهذا الاسم؟ قالوا لأنه مأخوذ من جاز هذا الموضع إذا تخطاه. فالمجاز إذن اسم للمكان الذي يجاز فيه كالمزار والمعاج وأشباههما. وحقيقته الانتقال، حقيقة المجاز الانتقال من مكان إلى مكان، فجعل ذلك لنقل الألفاظ من محل إلى محل. مثل تقول زيد أسد، فإن زيدا إنسان ولا لا؟ والأسد هو ذلك الحيوان المعروف، وقد جزنا الإنسانية يعني تخطيناها وانتقلنا منها وعبرناها إلى الأسدية، يعني كأن جزنا هذا المعنى. ليوصله، الوصلة هي العلاقة، وتلك الوصلة هي صفات الشجاعة، فهذا سبب تسمية المجاز بهذا الاسم. أما الحقيقة فهي مأخوذة من كلمة حق وهو الشيء الثابت، ولعلك تشم رائحة التضاد بين الكلمتين. فالحقيقة ثبوت الشيء والمجاز تعديه. طيب هل كل مجاز له حقيقة وكل حقيقة لها مجاز؟ الجواب أن كل مجاز له حقيقة، يعني قلنا الأسد الشجاع حقيقة ما هو الحيوان المعروف، لأن لم يطلق عليه لفظ مجاز إلا لنقله من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. طيب هل كل حقيقة يكون لها مجاز؟ لا، ليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لها مجاز. طيب وش الأصل في الكلام، الحقيقة ولا المجاز؟ حقيقة، ولا ينصرف إلا بقرينة كما مر. طبعا العلماء اختلفوا في وقوع المجاز، وخلاصة الخلاف على ثلاثة أقوال. منهم من قال إن المجاز واقع في اللغة والقرآن، يعني اللغة والقرآن يعني نصوص الشرع، وهذا مذهب جماهير العلماء من الأصوليين والبلاغيين واللغويين وغيرهم، بل حكى الإجماع على ذلك يحيى بن حمزة العلوي في كتاب له اسمه، كتاب من أعظم كتب البلاغة اسمه الطراز، كتاب الطراز العلوي، حكى الإجماع. غير أن هذه أن تلك الدعوة أن في تلك الدعوة توسعا لوجود المخالف المعتبر، وحكى الإجماع، لكن الإجماع وحكاياته الإجماع فيها توسع لوجود مخالفين. إذن هذا القول الأول وقوعه في اللغة هو في الشرع في القرآن والسنة. القول الثاني إنكار المجاز مطلقا في اللغة والقرآن، وأشهر من ذهب إلى ذلك أبو إسحاق الإسفرايني، وأيضا ممكن أن يقال إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بمنعه. ولكن القول هذا ليس بدقيق. القول ليس بدقيق لأن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما كثيرا على المجاز، أحيانا يثبته وأحيانا ينفيه. وهناك كتاب جميل ل اسمه الآراء اللغوية والآراء اللغوية والنحوية لشيخ الإسلام ابن تيمية لعدنان الشجيري لهادي عدنان الشجيري وهو باحث عراقي، رسالة جميلة جدا، وبين بكلام كثير أن ابن تيمية كان يقول بالمجاز، لكنه رجح أنه ربما انتهى إلى القول بمنعه ولم يجزم بذلك، واستدل بأدلة منها أن ابن القيم تلميذ ابن تيمية يرى منع المجاز، يقول لعله انتهى إلى ما انتهى إليه شيخه. وقد نقل أيضا القاسمي في تفسيره نقلا عن ابن تيمية يرى أنه يقول بالمجاز، لكن نقل القاسمي وهو من أعرف الناس بابن تيمية هو والألوسي وكان من أعظم الناس نشرا لكتبه، ساق نصا فيه سجع متكلف، وربما كان في بداية حياة ابن تيمية، وإلا فأسلوب ابن تيمية كان مترسلا لا يميل إلى السجع. نعم. إذن هذا من قالوا بمنع المجاز. هناك من قال، هذا القول الثالث، أن المجاز واقع في اللغة دون القرآن، وقد ذهب إلى ذلك داود الظاهري وابنه محمد وابن القاص الشافعي وابن خويز منداد المالكي ومنذر بن سعيد البلوطي الأندلسي ومن المعاصرين الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي. طبعا هناك حجج للقائلين بالمجاز وحجج المانعين، يعني من ضمنها ما ذكره الشيخ رحمه الله، الذين قالوا بمنع المجاز في اللغة والقرآن أو في القرآن وحده يحتجون بحجج، منها أن كل مجاز كذب يجوز نفيه، هذا كذا قالوا، كل مجاز كذب يجوز نفيه. قالوا فيلزم من قال بالمجاز أن يكون في القرآن ما يجوز نفيه، كما يقول ذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله. أيضا قالوا إن القول بالمجاز ذريعة إلى نفي الصفات الإلهية، وهذا السبب لمن نفوه أن يقولون بنفيها، يعني قالوا تأويل اليد بالنعمة وتأويل الاستواء بالاستيلاء، كل هذا من فعل من قالوا بالمجاز. وأيضا قالوا إن الدعاء أن الألفاظ كلها حقيقة، ادعوا أن الألفاظ كلها حقيقة، والجزم بأن تقسيمها إلى حقيقة ومجاز تقسيم حادث لم تعرفه العرب، يعني هذا قولهم. أيضا الرابع من أقوال المانعين قالوا إن إطلاق المجاز يفضي ويؤدي إلى وصف الله بالمتجوز، وذلك مما لم يرد به الإذن، وأسماء الله وصفاته توقيفية، هكذا قالوا. طبعا القائلون بالمجاز لم يقرهم على ذلك، قالوا القول بأن كل مجاز كذب يجوز نفيه ليس صحيحا، إنما يكون المجاز كذبا لو أثبتت المعنى على التحقيق للمجاز، بحيث مثلا لو قلت زارني القمر وتقصد به القمر اللي في السماء قلنا هذا كذب، لكن إذا قلت زارني البحر أو زارني القمر أو رأيت أسدا يكر بسيفه، وأن تقصد الرجل الشجاع، هل تقول إن هذا كذب؟ لا. طيب إذا قلت أطلقت القمر على رجل مثل بهي الطلعة يكون كذبا لو ادعيت أن القمر اللي في السماء، لكن إذا قلت أقصد الرجل هذا ولعلاقة ولقرينة ما كان ذلك كذبا. وكذلك مثلا لو قيل للرجل البليد مثلا قيل عنه انه حمار، المقصود به حمار في ايش؟ في البلاده، ليس في الشكل ولا في الخلقه، هذا هو المقصود. ثم ان البلاغيين حرصوا في مصنفاتهم على ان يبينوا الفرق بين الحقيقه والمجاز، والفرق بين المجاز والكذب، فهم متفقون على ان المجاز ليس كذبا، لان التجوز يضع بين يدي المجاز قرينه تصرف من اراده المعنى الاصلي. اما الكذب فان الكاذب يحرص على اخفاء حاله ترويجا للكذب. ايضا القول بان المجاز ذريعه لنفي الصفات الالهيه وتاويلها، يقولوا ليس مسوغا لنفي المجاز، لان القائلين بنفي الصفات انما هم اصحاب هوى، صاحب الهوى يركب كل صعب وذلول. ثم ان الناس متعبدون باعتقاد الظاهر من ادله الكتاب والسنه ما لم يمنع مانع. فاذا النصوص الوارده لا تظفر باي قرينه لاهل المجاز. النصوص الوارده في الكتاب والسنه مثل الضحك والاستواء والساق والقدم واليد كلها على حقيقتها وهو المتبادر الى الذهن كما هو معلوم. إذن لا، يقولون انه ليس بحجه لهؤلاء القائلين بالمجاز، نفي الصفات ليس بحجه لهؤلاء. ويمثلون مثلا بقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، لا يجوز ابدا ان يقال ان الكلام في هذا الايه مجازي، لان الفعل كلم اكد بالفعل تكليما، واهل اللغه مجمعون على ان الفعل اذا اكد لم يكن مجازا بل هو حقيقه، كيف وقد قال الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكذلك لما خلقت بيدي، انما ارادوا انما اضافوا الفعل الى اليد، فتكون اضافته الى اليد اضافه الى الفعل، كما بقوله تعالى بما قدمت يداك، اذا اضيف الفعل الى الفعل، اذا عدي بالباء لما خلقت بيدي فانما هي اليد الحقيقيه، لكن بما قدمت يداك قد يراد بفعلك. طيب، وهنا يعني تبين يعني وجه الرد على القائلين به. أيضا القائلين بأن الألفاظ، القول بأن الألفاظ كلها حقيقة وإن تقسمها إلى حقيقة ومجاز يعني حادث لم تعرفه العرب، يقولون هذا الكلام محل نظر. واستدلوا بقول أبي زيد القرشي، يعني أبو زيد القرشي توفي سنة 170، ذكر المجاز، كانوا يسمونه حين التوسع في اللغة. أيضا يعني رد القائلون بالمجاز، قالوا أما القول بأن إطلاق المجاز يفضي إلى وصف الله بالمتجوز وذلك لا يصح، يجاب عنه يقولون بأنه لا يلزم، لأن هذا اصطلاح، وإلا في القرآن سجع، أليس في القرآن سجع؟ أليس في القرآن تمثيل؟ أجل يفضي إلى وصف الله بالساجع وبالممثل، هذا يعني اصطلاح. يعني خلاصة الحديث إن الذي دعا بعض العلماء إلى أن يشدد في النكير على القائل بالمجاز إن أنه كان ذريعة لنفي الصفات، وإلا لو كان مجرد اصطلاح لغوي لا يترتب عليه خوض في مسائل الشريعة الآن الخط. يعني إذن هذا يعني خلاصة الحديث عن المجاز. وكما قلنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام، ويصعب الجزم بالقول بأنه كان يرى المجاز أو ينفي المجاز، وتوصل هذه النتيجة كما مر قبل قليل. الدكتور هادي بن أحمد بن فرحان الشجيري له كتاب، وكتاب نفيس اسمه الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية، هذه رسالة قيمة، وتناول رأي ابن تيمية بالمجاز بتفصيل بكلام يعني عظيم، وبين يعني ثم قال يعني تكلم عن هذه الفقرة، ختمها بقوله أن النصوص الكثيرة المبثوثة في مواضع كثيرة من كتبه التي تدل تصريحا وتلويحا على إقراره بالمجاز، ومن صور إقراره بالمجاز يعني من صور إقرار ابن تيمية قوله بالحقائق الشرعية والعرفية، وهي في حقيقتها نوع من التغير الدلالي. أيضا تطرق لذكره لبعض أنواع المجاز، ذكر بعض علامات المجاز ومن خلال تعبيراته ومعالجاته لبعض الأمثلة. وأيضا ما يدخل في هذا الموقف عموما قوله بالمجاز المنضبط خاصة في باب الصفات. وتحت هذه العناصر ساق أدلة من كلام ابن تيمية كلام طويل، ومثل على ذلك بقول ابن تيمية قوله وقبض اليد، هذا كلام ابن تيمية عبارة عن الإمساك كما في قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وفي قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بما ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. قال ابن تيمية وقد ساق الشجيري هذا الكلام، قال وهي حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ أو هي مجاز مشهور، هذا كلام ابن تيمية. ثم نقل كلاما طويلا وقال ربما أنها انتهى إلى القول وما جزم بذلك إلى القول بالمجاز، ومما استدل بأن ابن القيم كان يمنع المجاز، كان يسميه طاغوتا أيضا. طيب إذن هذا خلاصة الحديث عن المجاز، ونكمل بقية الكلام. نعم.
قال ونفس ما أنزله الله ورسوله من أفضل الباطل، ولم يمكن الانتكاف عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل
يعني ليس في ينزل ربنا، ما فيه ينزل أمره كما مر قبل قليل. هل الأمر يقول هل من داعي أستجيب له؟ والذي يقوم في آخر الليل ويستغفر ويدعو، هل يدعو الأمر؟ ثم نزول الرحمة، هل الرحمة تنزل في آخر الليل؟ الرحمة تنزل في كل وقت. نعم.
ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية.
من وش يقصد اللي تعدى الصفات والأسماء؟ يقصد الجهمية أو غلاة الجهمية. نعم. يعني يقصد الكلام، يقصد الأشاعرة مثلا يقول أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. لماذا أثبتوا صفة الإرادة؟ قالوا دلالة السمع والعقل عليها، ماشي. طيب ونفوا الرحمة لماذا؟
ونفوا الرحمة لأنها تستلزم لين الرحم ورقته
المخلوق. يقصدون رحمة المخلوق لأنهم قاسوها على رحمة الخالق، رحمة المخلوق على رحمة الخالق، ثم عطلوا قالوا هذا يستلزم التشبيه أو التمثيل. نعم.
وهذا محال في حق الله تعالى،
هم يقولون كذا. نعم. طيب
وأول أدلة السمعية المثبتة للرحمة
مثبتة
المثبتة للرحمة
لا أول
وأول أدلة السمعية المثبتة للرحمة
لا المثبتة
وأول أدلة السمعية المثبتة للرحمة هي الفعل أو إرادة الفعل تفسر الرحيم بمنح أو مريد الإنعام
فرارا من وصف الله بالرحمة. لماذا؟ قالوا لأن الرحمة يلزم عليها هذه اللوازم. طيب شو نقول لهم؟
نقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية وأدلة ثبوتها
وأدلة
ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة.
نعم.
فقد وردت في الاسم مثل الرحمن الرحيم.
نعم.
الصفة مثل وربك الغفور الرحمة، والفعل مثل ويرحم من
يعني أدلتها كثيرة متنوعة. طيب ويمكن
إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تدفع على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص عن الإرادة لظهور ذلك
ولهذا يقول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. نعم.
وأما نفي هذه الحجة أنها تستلزم الدين والفقه، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة معين المريد.
ولهذا قلنا القول في بعض الصفات كالقول في بعض. نعم. نقولهم كذا. طيب هذه حجة عقلية، تلاحظون حجج يعني سهلة ممتنعة. نعم.
فإن أجيب
يقول لك لا، هذه إرادة المخلوق، إرادة الخالق غير. نعم. تعطيلا عاما يشير إلى تعطيل الجهمية، وخاصا إلى تعطيل المعتزلة أو الأشاعرة. نعم.
وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندمع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين.
نعم. لأنهم بينهم خلاف، بين الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعض الصفات يكون بينهم أخذ رد. نعم. طيب من وجهين. نعم، هذه يعني قاعدة عظيمة. البدعة لا تدفع ببدعة، إنما تدفع بالسنة. نعم.
والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا بما،
يعني مثل إذا جعل مثلا الشيعة مثلا يوم عاشوراء يوم حزن، هل يسوغ أن نأتي ونجعل يوم فرح وتوزيع الهدايا؟ لا لا، بدعة لا ترد ببدعة أبدا، ما ترد بالسنة. نعم.
الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا بما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية بما نفوه على أهل السنة.
يعني إن شاء الله واضح الكلام. ترى هذا الكلام كله تطبيق للقواعد السابقة، لأن المعتزلة والجهمية نفوا الصفات كلهم، والما تريدية والأشعرية أثبتوا بعض الصفات. طيب وش يقولون لهم؟ من القائل؟ المعتزلة والجهمية.
لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحكمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟
يعني باصطلاحنا وش حضرتكم يعني انتم؟ على اي اساس؟ عقولنا مثل عقولكم ويمكن اكثر من عقولكم اذا كانت عقول. نعم.
فلنا عقول كما ان لكم عقولا، فان كانت عقولنا خاطئه فكيف كانت عقولكم صائبه؟ وان كانت عقولكم صائبه فكيف كانت عقولنا خاطئه؟ وليس لكم حجه في الانكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا نحيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يخرجون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف. ومن لم يجعل
ولهذا إذا انفتح باب التأويل لا ينتهي. سيأتي أيضا الحين الأشاعرة من تسلط عليهم؟ الجهمية والمعتزلة. الجهمية من والمعتزلة من تسلط عليهم؟ الباطنية. هؤلاء يؤولون نصوص الصفات ينكرونها، إن كانت خبر أحد ردوه وقالوا لا يعتد به في العقائد، وإن كانت أدلة متواترة أو من القرآن أولوها. وقلنا قبل قليل أن الجهمية والمعتزلة يتسلطون على من؟ على الأشعرية. قال أنتم أثبتتم بعض الصفات ونفيتم بعضها بدليل العقل، أثبتوها جميعا أو اتركوها جميعا. يأتي الباطنية اللي انتهى من كل شيء، التأويل الباطني اللي لا يخضع لا لعرف ولا لعقل ولا لشرع ولا شيء. الباطنية ما اكتفوا بتأويل الصفات، لا، اكتفوا بتأويل نصوص المعاد، نصوص المعاد. قالوا الجنة والنار هذه أمثلة مضروبة فقط لضبط العامة، ما فيه لا جنة ولا نار أبدا، أنكروا المعاد. يرد عليهم الجهمية أو المعتزلة، قالوا هذا كفر. قال طيب أنتم الآن أولتم نصوصا، نحن نؤول النصوص. لاحظتم الباب كيف إذا انفتح ما ينتهي. ولهذا كانت القاعدة العظيمة أن نصوص الكتاب والسنة تفهم على الوجه المتبادر منها، على الظاهر المتبادر منها. لاحظتوا كيف التسلط والتدرج، ولهذا ينتهي بهم إلى الإلحاد والمروق من الدين. والتأويل الباطني لا يخفى عليكم خطورته، وأن من يقولون به الذي يقول أن النصوص الشرع ظاهرا وباطنا، ظاهرا وهم على فريقين، أحد يقول الظاهر يعلمه العامة أو المسلمون عموما أو العلماء، وباطنا يعلمه الأئمة ومن أوصوا به بعدهم. وأيضا هناك هذا الباطنية المرتبطة بالرفض، والباطنية المتدثرة بحب آل البيت، وهناك الباطنية المتدثرة بحب النبي عليه الصلاة والسلام، اللي قالوا للشريعة ظاهر وباطن. هؤلاء اللي متدثرة بآل البيت، المتدثرة بحب النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا شريعة وحقيقة. الشريعة يفهمها الناس وعمومهم، والحقيقة يعلمها الأولياء، كما قال ابن عربي وعبد الكريم الجيلي وغيره. يقول ابن عربي لقد صار قلبي قابلا كل صورة، يقول فمرعى لغزلان ودير لرهباني وكعبة أوثان وقبلة طائف وآيات توراة ومصحف قرآني. والآخر يقول لئن كنت في حكم، يقول وأسلمت نفسي، عبد الكريم الجيلي من أهل وحدة الوجود، حيث أسلمني الهوى وما لي عن حكم الحبيب تنازع، فطورا تراني في المساجد راكعا وأني طورا في الكنائس راتع. لئن كنت في حكم الشريعة عاصيا فإني في حكم الحقيقة طائع. وابن عربي يقول لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، فقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهباني. خلاص استوت عنده، يعني أول كنت أرى أن اليهودي يهودي والنصراني نصراني، لا الآن صار خلاص قابلا كل صورة، لأن مقسموا الدين إلى حقيقة وشريعة. الشريعة هذه شريعة العوام، الصلاة والصيام. ولهذا الباطني أول الحج، الحج ما هو؟ زيارة الأئمة. والصلاة مثلا عند النصيرية تعدد خمسة، حسن وحسين وعلي وفاطمة هم حسن، خلاص انت الصيام هذا عنده، والطهارة كذلك وغيرها. ما تأويل باطني كل شيء، ما عاد لها حقائق. ولو تقرأ بتأويلات الباطنية خصوصا النصيرية ما يخطر في بالك شيء مما تتصوره من تأويلاتهم. في كتاب مثلا كتاب الباكورة السليمانية، في كشف أسرار الديانة العلوية النصيرية اللي أحد أبنائهم وهو سليمان الأدني، كتاب لا ينشر أبدا يلاحق وقد لا تجده، وعندي نسخة من هذا الكتاب. تتعجب من التأويلات التي لا تخطر لك في بال، يقول كلام تفهم من شيء والمقصود بشيء آخر. وطبعا المعتزلة والأشاعرة ليسوا كهؤلاء أبدا، وحاشا الأشاعرة والما تريد أن يكونوا مثل هؤلاء، لكن هذا باب التأويل إذا انفتحه هكذا ما ينتهي. نعم.
تنبيه: علم مما سبق أن حكم معطلين ممثل وكل ممثل معطل، أما تعطيل المعطل فظاهر.
يعني وجه تعطيله ظاهر أن نفى الصفات. طيب كيف كان المعطل ممثلا؟ نعم تفضل.
وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده إن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا.
يعني مر بقنطرة التمثيل، قال إثبات الصفات يقتضي التمثيل. طيب التمثيل كفر، إذا نعطل. طيب
كما أنه بتعطيله مثله بالناقص.
نعم. لا، على نفي مماثلة الله.
الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص.
طيب الآن ننتقل للفصل الرابع، شبهات والجواب عنها، ثم ننتقل إلى حكم من نفى صفة من الصفات أو نفى الصفات أو حكم هؤلاء، لعلنا إن شاء الله نحاول ننتهي هذا اليوم إن شاء الله. نعم. أتبع أبي منصور الماتريدي، قريبين هم من الأشاعرة، هناك في فروق بينهم. في رسالة اسمها عن الماتريدي، رسالة دكتوراه للحربي، رسالة ماجستير عن الماتريدية. نعم. أبو منصور الماتريدي. نعم.
قال رحمه الله: فصل. اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة والصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين، مجملين مفصل. أما المجمل فيتخلص في شيئين أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه إلى المعنى وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام. فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض،
كما سبق الحديث عن هذا. نعم. يعني إذن هذا جواب مجمل لمن قال إن أهل السنة أولوا. طيب. يعني متصلا في نفس الكلام، يعني ما يدل على وجوب صرفه عن ظاهره في نفس النص كما سيأتي بالأمثلة، أو منفصلا يعني بدليل آخر. نعم.
وليس لمجرد شبهات يفهمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
إذن بهذين الوجهين يرد ردا مجملا على من ادعى أن أهل السنة قد أولوا بعض النصوص. طيب.
وأما المفصل فعلى كل نص ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره.
يعني ادعى المدعي. نعم. أو الدعية أن السلف صرفوه عن ظاهره. والنمثل.
وللمثل بالأمثلة التالية. فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي.
حامد الغزالي معروف. ما اسمه؟ محمد بن محمد. أبو محمد الغزالي، وقال الغزالي صاحب الإحياء، وكتاب الإحياء فيه فوائد وفيه خير كثير، وكثير ممن كتبوا بعده خصوصا في أعمال القلوب عيال عليه، لكن أيضا فيه خلط وفيه أحاديث ضعيفة، والعلماء لهم كلام حول الإحياء. نعم نعم. فيه القاسمي موعظة المؤمنين أظن جعل له تهذيبا. نعم إيش؟ إيه نعم.
فنبدأ بما حكاه محمد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتبع،
أظن ابن قدامة أيضا بعد له تهذيب له. نعم
إن أحمد لم يتأول،
طبعا أحمد إذا قيل أحمد خلاص ما يحتاج، وقال الإمام صار رمز على، إذا قيل أحمد هكذا. نعم
إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحمد والمسلول يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين إصبعين أصبعين.
لا يمكن تخطي فيها أصبعين، تقول أصبعين أصبعين أو أصبعين، ما تخطي فيها لو حاولت، لأن فيها عشر لغات. نعم نفس الرحمن،
وإني أجد نفس الرحمن من بدر اليمن.
نعم
نقله عن
شيخ الإسلام، نقله عنه، ما نقل عن شيخ الإسلام، قبل شيخ الإسلام. نعم نقله ابن تيمية عن الغزالي، قال إن قال الإمام أحمد تأول، وهذه الأمثلة هذه تطبيقية لما مضى، يبين كيف أهل السنة يطبقون القواعد التي ذكرت على هذه الأحاديث، وأنه لا تأويل فيها إما من النص نفسه أو من نصوص أخرى. نعم
نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى، وقال هذه حكاية كذب على أحمد.
نعم
المثال الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جوزي في العلم المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن عربي: حديث باطل.
إذن أولا نطالب بصحة الدليل، إذا لم يصح انتهينا. طيب
لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه.
حتى في نسبة لابن عباس فيها ضعف شديد. نعم يعني حتى على فرض صحته، طبعا إذا من قيل عن ابن عباس لا يكون من قبيل اجتهاد، إنما هو من قبيل المرفوع. نعم له حكم الرفع. نعم
فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله.
أي نعم لو قال يمين الله الحجر، لاحظوا العبارات والدقة، لو قال يمين الله الحجر الأسود، لكن قال يمين الله في الأرض. نعم نعم ولكن شبه بمن يصافح الله. نعم
ولكن شبه بمن يصافح الله، فأول الحديث
فأول الحديث
وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم لكل عاقل.
نعم إذن هو منفصل يعني بائن عن الله. نعم
المثال الثاني: قلوب العباد بين إصبعين.
واضح هذه يعني حتى على فرصحته ليس فيه تأويل. نعم
قلوب العباد بين إصبعين
يعني إذا قلت إن قلوب بني آدم كلها يكون كلها توكيد لقلوب، يكون الخبر بين أصبعين، أو يكون كلها الخبر، إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين. نعم تفضل.
يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد نصيبه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن الله تعالى
نعم. وأهل التأويل قالوا المراد، طبعا هذه مسألة يعني أخرى، قالوا هو قدرة الله على صفة الخلق وأنها كالشيء الذي بين أصبعين من أصابع الله، هذا تأويل، لكن إثبات الأصابع الله ثابت. نعم. اي موهم للحلول. نعم. فيجب صرفه عن ظاهره. نعم. يعني الامر ليس كذلك، ليس اذا قيل بين اصبعين من اصابعه ان يكون موجبا للحلول وان تكون اصابعه تبارك وتعالى في قلب كل انسان، لا. لماذا؟ لان الكلام يختلف بحسب سياقه وقران احواله. نعم. فهذا بدر موضع اللي في غزوة بدر. نعم.
بدر بين مكة والمدينة مع تبارد ما بينها وبينهما. فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول.
واضح، ما يلزم أن يكون فيه مماسة. إيش أنت وك جاي الآن؟ وصلت. يقول يعني هم يقولون إنكم يا أهل السنة تعتقدون أن الحديث على ظاهرة، أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأنتم أولتوا هذا الظاهر، لأن ظاهره أن قلوب العباد بين أصبعين، يعني كأنها كلها بأصابع الله عز وجل، واضح؟ وهذا يقتضي الحلول، وأنتم صرفت اللفظ على ظاهره وأولته. يقولون لا، كلمة بين لا تعني المماسة والمحاذاة. إذا قلت مثلا فلان بين الرياض والدمام، هل يلزم أن يكون فيها مماسة؟ القمر يسير بين النجوم، ما يلزم مماسة كما سيأتي عند الحديث عن المعية. ومن عجب أني أحن إليهم، يقول تشتاقهم نفسي وتشتاقهم عيني وهم في سوادها، وتشتاقهم نفسي وهم بين أضلعي. هم بين أضلعه، هل هذا الظاهر أنهم بين أضلعه؟ لا. نعم.
المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن مثيل بيننا.
نعم.
والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان
والحكمة اليمانية. وأبي بن الحسن رضي الله عنه من قبل اليمن قال في مجمع الزوائد: رجاله الصحيح غير شبيه وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيه ثقة من الثالثة. وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. نعم، يعني هذه فيها يعني مزية يعني لأهل اليمن، يعني من الحجاز، والحجاز من قبل اليمن، نبع من الحجاز، ولأن قال الشام واليمن، فكل الحجاز يعتبر من منطقة اليمن. قالوا فالإيمان يماني لأنه نبع من اليمن أي من الحجاز. والحكمة يمانية، الحكمة هي تنزيل الشيء منازلها، الأشياء منازلها. فأهل اليمن يقولون أهل حكمة وأهل تأني، وليس معنى ذلك أن غيرهم ليسوا كذلك. وأيضا لا يلزم أن كل واحد، يعني إذا أثني على بلد، أن كل واحد منه يتصف بهذه الصفة، لكن قد تكون هي السمة الغالبة. ثم طبعا الشاهد عندنا: أجد نفس ربكم من قبل اليمن، هذا هو المعترك بين أهل السنة والجماعة وبين أهل التعطيل. نعم. طبعا هم يقولون أن أهل التعطيل أن ظاهره أن لله نفسا يأتي من اليمن، وأن الله يتنفس ويأتي نفسه من قبل اليمن، هذا قولهم. ولكن هذا ليس بظاهر أبد، ليس هو ظاهر الحديث، لأن كل معنى فاسد لا يمكن أن يكون في الكتاب والسنة، لأن الله صمد لا جوف له، هذا من تفسير الصمدية. طيب، وهذا ظاهر الحديث. يعني يقال نفس ينفس تنفيسا، واسم المصدر نفس، نفسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرج. والحديث الصحيح من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كربي يوم القيامة، ومن فرج، ترى المعنى يختلف، إذا الناس يذكر التنفيس ويظن أنه معنى التفريج. تنفيس أن تأتي مثل الإنسان عنده كربة وتنفس عن شيئا قليلا منها، مثل الكاتم هذا إذا فتحته شوي يعني يمكن ينفجر، إذا فتح شوي نفست له، مثل أصحاب الغار، قصة أصحاب الغار، فنفس عنهم قليلا ثم بالأخير انفرج. إذن إذا أردت مثلا أن يعني تنفس عن إنسان عنده كربة، سواء بكلامك بوعظك بتركه يتكلم حتى تشرح صدره، أتكون نفست عنه. لكن إذا أزحت كل كربة تكون فرجتها، مثل إنسان عليه 100,000 دين، كربة عظيمة وأعطيتها 10,000، وش تكون؟ نفست. لكن إذا سددتها جميعا وش تكون؟ فرجت. إذن هذا هو الفرق بين الثنتين. إذا لم تستطع أن تفرج فنفس ولو بكلمة طيبة. نعم، نهاية لابن الأثير، نهاية في غريب الحديث، والقاموس للفيروز أبادي، مقاييس اللغة من أحسن كتب لأحمد بن فارس، وأي كتاب تجدونه لابن فارس فاشتروه ولا تترددوا. أحمد بن فارس رحمة الله عليه، إمام الأمة الكبار. نعم،
قال في مقاييس اللغة: النفس
كل شيء يفرج به. لاحظ دقة العبارة من فارس، من أدق الناس. كل شيء يفرج به، شيء تفرج به ولو كان قليلا. نعم،
فيكون مع الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل
الجنة. نعم، يعني شيخ الإسلام يفسر هالكلام، يعني هم ينفس الله على المؤمنين بهم، بهؤلاء تأتيهم كربة تعتريهم فيكون فرج من قبلهم. وش يقول ابن تيمية؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأنصار، فبهم ينفس الرحمن عن المؤمنين الكربات.
أيوة، شفت التفسير، فبهم يعني هذا تأويل، فبهم نفس الله عن المؤمنين الكربات. نعم،
المثال الرابع:
إذن يعني يكون معنى الحديث أن تنفيس الله عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. التنفيس اللي هو نفس، نفس ينفس تنفيسا، وما اسم المصدر نفسا. إذا الحديث ليس فيه تأويل، لأن المعنى الذي ادعى أهل التعطيل أنه ظاهر الحديث معنى فاسد ليس هو معناه، ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة معنى باطلا. وإذا المراد بالنفس هو التنفيس. نعم، والمراد أن التنفيس عن المؤمنين وتفريج كربات عنهم يكون من قبل أهل اليمن، وذلك في أول الإسلام. نعم،
المثال الرابع: قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه الجرير كما في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف. وأولى المعاني يقول الله جل ثناؤه: ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع فذكرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات.
طبعا التفسير ابن جرير الطبري فسر قوله ثم استوى إلى السماء، استوى إلى السماء فسر بمثل ما يفسر به ثم استوى على العرش، قال على وارتفع، هنا على العرش، وهنا عديت بإلى، هذا تفسير. طيب، فدبرهن بقدرته وخلق سبع سماوات، وعلى هذا يكون على هذا الرأي وش يكون؟ تكون إلى بمعنى إيش؟ على. والحروف بعضها ينوب عن بعض. إذا رضيت علي بن قشير، يعني إذا رضيت عني. نعم. طيب إذن هذا قول. القول الثاني.
القول الثاني إن الاستواء
أن. إذا قلت القول الثاني تقول أن، إذا قلت قال قل إن، فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة. وحيث إن اليمين مكملة أو حكيت في القول وحلت محل حال كزرته وإني ذو أمل، هذه مواطن كسر همزة إن.
القول الثاني أن الاستواء أن بمعنى فصل التام.
أي نعم. يعني على هذا القول لا إشكال في الآية إذا فسرنا استوى بمعنى قصد، وأن المراد بالاستواء هو أنه قصد بإرادة تامة. نعم.
قال ابن كثير أي قصد إلى السماء، والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه هدي بإلى.
نعم.
وقال البغوي أي عمد إلى خلق السماء،
يعني لأن الاستواء في الأصل يعني يدل على الكمال، مثل ما تقول استوى الطعام يعني كمل نضجه، ولما بلغ أشده واستوى يعني كمل عقله. نعم.
وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، حيث كان معناها يرضى بها.
يعني معنى يشرب معناها يروى. لماذا؟ لأن الفعل عدي بالباء يشرب بها، هذا على قول من يضمنون الفعل مكان الفعل، لكن من يضمنون الحرف مكان الحرف وش يقولون؟ يشرب بها يعني منها، معنى الباء من، لاحظتم؟ وتضمين الفعل مكان الفعل أولى عند بعض النحاة. نعم.
الفعل يضمن معنى مناسب معنى الحرف المتعلق به ليبتغي الكلام. المثال الخامس والسادس.
واضح إذن، لا تأويل. طيب المثال الخامس.
قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، قوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معكم أينما كان. والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على
أن الله ولا أن لله؟ إذن تقول معية.
هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن لله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم؟ أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون
معية؟
أو يقال إن ظاهره
لا شغلت عندك لله ولا الله؟ ها؟ ثانية؟ طيب ماشي.
إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. ولا غيب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم باختلاف أمر المصاحبة في المكان، وإنما تدل على قوة مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه.
نعم. مثل إذا قلت وضعت الماء مع اللبن هذه تقتضي مخالطة، لكن إذا قلت القمر يسير بين النجوم أو أتيت بعبارة مثلا أنا معك تقول أنا معك هل معناه أني معك بذاتي؟ تقول مثلا لمن تؤيده أنا معك في هذه المسألة، أنا معك في نصرتي وتأييدي، أو تقول اذهب فأنا معك، قد تقتضي إيش؟ تهديدا. إذن ما تقتضي مماسة ومخالطة في كل حال، إنما تختلف بحسب السياق. والمعية الكلام فيها يطول، وخلاصتها أن البحث في المعية أن معية الله عز وجل لا تقتضي مخالطة ولا مماسة، وأن المعية تنقسم إلى قسمين: معية خاصة ومعية عامة. الخاصة ما اقترنت بوصف أو شخص، مثل ماذا؟ بوصف التقوى، إن الله مع الذين اتقوا. وش تقتضي طيب؟ النصرة والتأييد والكلأة والرعاية، كذا ما اقترنت بوصف، وصف التقوى، وصف الإيمان، وصف الصبر، إن الله مع الصابرين. والثانية ما اقترنت أو ما اقترنت بشخص، مثل ماذا؟ إنني معكما أسمع وأرى، يعني بنص نصري وتأييدي. طيب، والمعية العامة وش تقتضي؟ الاطلاع والهيمنة وجميع مقتضيات الربوبية. طيب، هل المعية تقتضي الاختلاط؟ لا. نعم.
وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط.
الحلول يعني المصطلح، هذا المصطلحات، ان الله حال في خلقه او في بعض مخلوقاته، والاتحاد ان الله متحد في جميع خلقه، هذا الاتحاد العام، او في بعض مخلوقاته. اذن عندنا حلول عام، الحلولية يقول إن الله حال في كل شيء، وحلول خاص اللي يقول إن الله حل في الأنبياء أو في الصالحين أو في الأولياء أو في الفلاسفة، هذا شو يسمى حلولا خاصا. والاتحاد العام إن الله اتحد في بعض في جميع مخلوقاته، والاتحاد الخاص إن الله اتحد في بعض مخلوقاته، كلاهما إلحاد وكفر، لكن أيهما أشد؟ الحلول ولا الاتحاد؟ ها، الاتحاد. لماذا؟ الحلول اثبات ذاتين، لكن الاتحاد اثبات ذات واحدة. نعم، وحدة الوجود ألصق بالاتحاد. نعم.
وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط قائل بالوجود: الأول أنها مخالفة لإجماع السلف،
يعني تفسيره بالحلول والاختلاط. نعم.
ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره بحق
وقدره
ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره بحق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكانتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك، ولا يقول ذلك
لأن اللغة لا تقتضي أن يكون الله تعالى معنا في الأرض، فضلا عن أن تستلزم ذلك، وهم يقولون إنها تستلزم ذلك، ولهذا يجب نفيها. من أجل ذلك رموا أهل السنة بأنهم أول نصوص المعية، قالوا إما هي تقتضي المخالطة ويجب نفيها. نعم. إيه، معية هذا معناها تفسيرها ومقتضاها ها أن يكون
وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي
طبعا هذه يقصد بها المعية العامة. نعم. يعني معهم بعلمه واطلاعه. نعم.
ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن ان الله معنا، كان هذا ايضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على ان حكم هذه المعيه هنا معيه الاطلاع والنصر والتأييد.
يعني معنى زائد، معنى زائد عن المعيه العامه المعيه الخاصه. نعم. نعم كلام واضح. نعم. المؤلف الشيخ رحمه الله أطال النفس في الكلام عن المعية، إن له قصة مع المعية. نعم. وله رسالة في آخر الكتاب عن المعية. نعم. يعني الآية بدأت بالعلم وختمت بالعلم، يعني مع أنها المعية معية الله بعلمه. نعم. ومن كان هذا شأنه فهو
مع خلقه حقيقة، ولو كان فوقه على عرشه حقيقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان على الظنون الكاذبة. انتهى. وقال في الفتوى
نعم.
وقال الفتوى الحموية: وبمعنى أن في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه أو يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معه، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك، فإن هذا غلط.
نعم.
وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، فما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أوهام: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه.
طيب، دعنا نتوقف ثم نكمل الحديث عن المعية بعد قليل.